بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في التطبيق الرابع مختصرا باعتبار ما تقدم، وهو في الحديث عن الانحلال الحكم. وفي مقدمة هذا البحث كان لابد من التفريق بين هذا النوع من الانحلال وبين النوعين الآخرين، وهما الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. أما الانحلال الحقيقي فيستفاد من المصنف رضوان الله تعالى عليه في مجموع هذا البحث أنه يوجد بينه وبين الانحلال الحكمي فروقات أربعة. نذكر في بداية البحث اثنين منها وفي نهاية البحث اثنين آخرين. أما الفرق الأول فهو أن الانحلال الحقيقي يتضمن زوالا حقيقيا للعلم من النفس بخلاف الانحلال الحكمي، فإنه يكون العلم الإجمالي محفوظا معه في صقع النفس. غاية ما هنالك أنه يلتزم بتعطيله عن التأثير، فيكون في حكم المعدوم أو في قوة المعدوم، لا أنه يكون معدوما حقيقة. الفرق الثاني أن الانحلال الحكمي نحافظ فيه على الركنين الأول والثاني، والمس حينئذ إنما هو بالركن الثالث من الأركان الأربعة المتقدمة. فموارد الانحلال الحكمي ليس فيها اختلال لتعلق العلم بالجامع، وليس فيها سراية للعلم من الجامع إلى الأطراف، وإنما الموجود فيها هو انهدام الركن الثالث بكلتا صياغتيه المتقدمتين، إذ قد تقدم أن الركن الثالث له صياغتان: صياغة مشهورة وهي أن يكون دليل الأصل المؤمن قابلا بنفسه لإثبات جريان ذلك الأصل في كل طرف من الأطراف، والصياغة الثانية هي صياغة المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهي أنه يجب في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم صالحا لتنجيز مؤداه على كل تقدير. الانحلال الحكمي يهدد هذا الركن الثالث على كلتا الصياغتين، لأن المفروض في حالات الانحلال الحكمي قيام منجز للتكليف في أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي، فمع قيام المنجز في أحد الطرفين أو الأطراف حينئذ لا يعود هذا الطرف مشمولا في حد نفسه لدليل البراءة، فيجري أصل البراءة في الطرف الآخر بلا معارضة، هذا انهدام الركن الثالث على الصياغة المشهورة. ومع قيام المنجز في طرف أو في بعض الأطراف لا يستطيع العلم الإجمالي حينئذ أن ينجز التكليف في هذا الطرف بخصوصه، إذ لا يجتمع منجزان على منجز أو على مورد واحدا، كما في البيان المحكي عن المحقق العراقي. فإذا حالات الانحلال الحكمي تحدث بسبب انهدام الركن الثالث، بخلاف حالات الانحلال الحقيقي فإنها تحدث بسبب انهدام الركن الثاني. هذان الفرقان أصلا فرقان متقدمان تقدما معنا في الحلقة السابقة، وتقدما معنا أيضا في الحديث عن الأركان. وأصلا هذه التطبيقات اسمها تطبيقات، يعني نحن لا ننتظر، الأصل أن لا ننتظر في التطبيقات بيانا وتأسيسا لقواعد جديدة. الأصل أن تكون ماذا؟ أن تكون مجرد تطبيقا، مجرد نظرا في مورد المسألة، في مورد المثال، لمعرفة أنه من أي حالة من الحالات هو، هل هو من حالات اختلال الركن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فإذا بين الانحلال الحقيقي والحكمي فروقات أربعة تستفاد من كلام المصنف، ذكرنا لحد الآن اثنين منها، ونكمل الفرقين الآخرين بعد توضيح شروط الانحلال الحكمي. أما الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي الذي تقدم معنا والذي تقدم مناقشته وإبطاله، وأن المصنف لا يتعقله، يعني تقدم إشكال المصنف أنه لا نتعقل الانحلال التعبدي، فمن وجهين. الفرق الأول أو الوجه الأول من الفرق بينهما أنه في كليهما يكون العلم الإجمالي باقيا حقيقة في صقع النفس غير زائلا غير منعدما، وفي كليهما يعطل هذا العلم عن التأثير غاية الأمر. في باب الانحلال الحكمي لا يوجد تنزيل، لا يوجد ادعاء، وإنما يوجد تعطيل لشرط تأثير العلم الإجمالي الذي هو بمثابة المقتضي للمنجزية. في باب الانحلال الحكمي الأمارة لا علاقة لها، لا رسالة لها تحملها للعلم، لا تتدخل في شؤون العلم، مصبها وموردها هو الفرد، وهي تكفلت بتنجيز التكليف في الفرد نفسه غاية الأمر. بعد تنجز التكليف في الفرد لم يعد للعلم الإجمالي قدرة على التأثير، لم يعد أثره قابلا للوصول، لأن العلم الإجمالي مجرد المقتضي على مسلك الاقتضاء، والمقتضي بحاجة إلى توفر الشرط، والشرط هنا ليس متوفر. ما كان شرطا لتأثير المقتضي ما هو؟ التعارض بين الأصول. بعد قيام المنجز في أحد الأطراف لم ننتهي إلى التعارض، فلم يتوفر الشرط، فلا يؤثر المقتضي أثره. هذا على صياغة المشهور. على صياغة المحقق العراقي، قيام منجز في أحد الأطراف يكشف عن أن العلم الإجمالي الذي تشكل في صقع النفس ليس من مصادق العلة التامة للتنجيز، لأن العلم حتى يكون من مصادق العلة التامة للتنجيز لا بد وأن يكون قادرا على تنجيز معلومه على كل حال. فإذا هذا بالنسبة لحالات الانحلال الحكمي، ليس هناك تنزيل أصلا. أما حالات الانحلال التعبدي فيفترض فيها أن دليل حجية الأمارة كان له رسالة يخاطب بها العلم الإجمالي في نفس الوقت الذي جاءت الأمارة لتثبت التكليف في الفرد في مورد في طرف. نجد يرحمكم الله، نجد أن دليل حجية الأمارة ماذا صنع؟ دليل حجية الأمارة نزل العلم منزلة العدم. فهناك نوع من الادعاء، هناك نوع من التنزيل. وإن شئت قلت إن تعطيل العلم الإجمالي عن التأثير في حالات الانحلال التعبدي إنما تكون بصدور دليل من الشارع المقدس، هذا الدليل يكون نظره مباشرة إلى تنزيل أثر العلم الإجمالي منزلة المعدوم. بينما في باب الانحلال الحكمي الأمر ليس من هذا القبيل. في باب الانحلال الحكمي نحن لا ندعي أن نصدق الثقة مفادها أنه كذب العلم أو أنه لا ترتب الآثار على العلم. صدق الثقة، صدق الثقة فيما أخبر به، في المورد الذي أخبر به، في خصوص الطرف. فليس لدليل الحجية في هذه الحالة نظر أصلا إلى تعطيل آثار العلم الإجمالي أو عدم تعطيل تلك الآثار، لكن يترتب التعطيل على أي أساس؟ على أساس أنه مع قيام الأمارة لا ننتهي إلى التعارض مثلا. أما في حالات الانحلال التعبدي المدعى أن دليل الحجية جاء ليحقق غرضين، الغرض الأول إثبات التكليف في المورد الذي قامت فيه الأمارة، والغرض الثاني ما هو؟ اعتبار العلم غير موجود، يعني تنزيل العلم منزلة المنحال. فإذا هذا بالنسبة للانحلال التعبدي، هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني أننا في باب الانحلال التعبدي لابد لنا من الالتفات، في باب الانحلال التعبدي لابد لنا من الالتفات إلى مؤدى دليل الحجية ما هو؟ أما في باب الانحلال الحكمي لا حاجة إلى الرجوع إلى دليل الحجية، بل نكتفي بمؤدى الأمارة، نكتفي بأن للأمارة مؤدا في مورد خاص. فإذا حسابات الانحلال التعبدي كيف تتم؟ تتم بملاحظة دليل حجية الأمارة، ولا نكتفي بالنظر إلى مؤدى الأمارة، بينما حسابات الانحلال الحكمي تتم بملاحظة المؤدى ولا ينجر البحث إلى دليل الحجية. هذا أيضا فرقان ثاني. وأن نحن سابقا كنا قد أشرنا إلى أنه يوجد عندنا انحلال تعبدي، ويوجد عندنا تعبد بالانحلال أو انحلال حقيقي بالتعبد. الآن لاحظوا الفرق بين الانحلال الحكمي وبين التعبد بالانحلال الذي هو معنى آخر أيضا. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للفرق بين ما يمكن أن يكون فرقان بين حالات الانحلال الحكمي وحالات الانحلال التعبد. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث اقتصر على التطبيق، وأتى في كلامه بتطبيقين اثنين، أحدهما مورد قيام الأمارة المنجزة، والآخر مورد قيام الأصل المنجز في أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي. وإنما لم نفرض حديثان عن المعذر في أحد الأطراف، فلأن المعذرة لا يستوجب سقوط التعارض بين الأصول المؤمنة، وبالتالي لا ننتهي معه إلى انحلال العلم الإجمالي حكما، وإلى تعطل العلم الإجمالي عن التأثير. أما الأمارة المنجزة للتكليف فواضح، مثالها واضح أو أمثلتها واضح، كما لو قامت البينة على ثبوت نجاسة الدم في أحد الإناءين المعلوم نجاستهما إجمالا. وأما المثال الآخر وهو مثال الأصل المثبت أو المنجز للتكليف، فأيضا يمكن التمثيل له بمثل الاستصحاب. إذا كان لأحد الطرفين حالة سابقة متيقنة مثلا، وهي حالة ثبوت النجاسة، فهنا في هذا الطرف بما أنه مشكوكان فيكون قابلا لجريان البراءة فيه، وبما أن له حالة سابقة فيكون قابلا لجريان الاستصحاب الذي يقتضي ثبوت حرمة الشرب مثلا، فيكون هذا من أمثلة الاستصحاب المنجز. المصنف هنا اكتفى ببيان هذين التطبيقين، وطبق أنه كيف لا ينهدم الركن الأول، كيف لا ينهدم الركن الثاني، كيف يحصل الانهدام للركن الثالث، بينه على كلا التقريبين، تقريب المحقق العراقي وتقريب المشهور، فلا نعيد لأن هذا أصلا تقدم مرارا. وقلت الآن الكلام مبني على الاختصار. طبعا يوجد مثال آخر لحالات الانحلال الحكمي لم يعنونه هنا في البحث، وهو حالة قيام علم تفصيلي بالفرد، حالة قيام علم تفصيلي بالفرد، ولكن ماذا؟ مع كون المعلوم بالإجمال معلما بعلامتين لا يحرز توفرها في المعلوم بالعلم التفصيل. هذه الحالة ليست من حالات قيام أمارة، ليست من حالات قيام المنجز الشرعي من أمارة أو أصل، هي من حالات قيام المنجز العقلي، وهذه حالة سبق لنا أن بحثناها، مصنف لم يعنونها هنا لتقدم البحث عنها. كيفما كان، إذن هذا أيضا تطبيق ثالث يمكن ذكره في المقال. بعد ذلك انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن شروط الانحلال الحكمي، وأفاد رحمه الله أنه لكي يتحقق الانحلال الحكمي لا بد من توفر شروط ثلاثة. أما الشرطان الأول والثاني فهما شرطان مشتركان بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي. الشرط الأول أن لا يقل عدد التكاليف المنكشفة بالأمارة عن عدد التكاليف المعلومة بالإجمال لوضوح أنه لو كان مؤدى الأمارة عددا أقل من التكاليف مما تعلق به العلم الإجمالي، فإن هذه الأمارات سوف لن تتمكن من تعطيل مؤثرية ذلك العلم الإجمالي بالكامل. وإن كانت يمكن أن تضيق دائرة فعاليته ودائرة عمله، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة 2 من 10 ثم قامت الأمارة على أن واحدا أو على نجاسة إناء بعينه، فإن هذه الأمارة لا تستوجب تعطيل ذلك العلم الإجمالي. مثلا لنفترض الأمارة أيضا قامت بنحو الإجمال أنه على نجاسة 1 من الآنية 5 الأولى، وبحينئذ العلم الإجمالي لم يزل تأثيره بالكامل، لا يزال هناك علم إجمالي مؤثرا وإن ضاقت دائرة فعاليته. بدل أن كان ينجز التكليف في 10 الآن صار ينجز التكليف في 1.5 فقط.
بس الفرد لأنه وين الفرد الثاني نفس الشيء حتى بقي بالعشرة، إذا في أمارة بنجاسة 1 من 5 بقيت كمان مؤثرين على 10.
لا في
المثال الثاني
بقي العلم الإجمالي بالنسبة إلى 10، لكن مؤثريته إنما هي بالنسبة إلى 5 الأولى. شوف عندنا علم بنجاسة 2 من 10، جاءت الأمارة قالت النجاسة في 1 الآنية 5 الأولى. إسا وإن كان هنا
ما غير التأثير بالعشرة
من النجاسة. نحن عم نجيب حالة يقل فيها ما تكشف عنه الأمارة عن المثال الواضح. الآن دعنا من حالة الإجمال في الأمارة، مثلا الآن علم قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء بعينه، خب هنا لا يستوجب هذا تعطيل منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى 10، بالنسبة إلى الأطراف 10. غاية الأمر يعني لا يستوجب التعطيل. إذن هذا الشرط مشترك بين حالات الانحلال الحكمي وحالات الانحلال الحقيقي. نعم هناك حالة أخرى جديرة بالدراسة، وهي حالة ما لو كان هناك إجمال في نفس مؤدى الأمارة، هل يستوجب هذا تعطل العلم الإجمالي وضيق دائرته أم أنه لا يستوجب أصلا حتى ضيق الدائرة؟ لكن تلك حالة المصنف أصلا لم يفترضها ولم يتحدث عنها. طيب إذن هذا بالنسبة للشرط الأول وهو واضح. ولماذا هو واضح هنا في حالات الانحلال الحكمي؟ لأنه مع قيام الأمارة على ثبوت التكليف في طرفين يعني بنحو يكون أقل من الموارد المنكشفة بالعلم الإجمالي، فالأمارة إنما عطلت جريان البراءة في هذا الطرف، بالتالي إنما تكون قد تسببت في منع التعارض بلحاظ هذا الطرف، لكنها لم تسبب منع التعارض بالنسبة إلى بقية الأطراف أو بالنسبة إلى التكليف الآخر الذي انكشف بالعلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على ما هو عليه من المنجزية. الركن الثاني أو الشرط الثاني للانحلال الحكمي أن يكون نوع النجاسة أو نوع الحكم، نوع التكليف الذي تثبته الأمارة متحداً مع نوع التكليف الذي يثبته العلم الإجمالي، فإنهما لو تغايرا نوعان لما حصل الانحلال الحكمي. مثلا إذا علم بنجاسة الدم في 1 من 10 أو في 1 إنائين ثم قامت الأمارة على أن هذا الإناء بعينه فيه بول وليس فيه دم، هنا في هذه الحالة هذه الأمارة لا تعطل منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ يعني لا تستوجب الانحلال الحكمي، لأنها وإن كانت تستوجب منع التعارض بين البراءتين الجاريتين بلحاظة نجاسة البول، لكنها لا تستوجب منع التعارض بلحاظ البراءتين الجاريتين عن نجاسة الدم، فلا يزال هناك تعارض بين البراءتين بين الأصول المؤمنة، فلا يزال العلم الإجمالي قادرا على تنجيز مؤداه، قادرا على تنجيز التكليف في مجموع الطرفين. مثلا إذا أخذنا مثالا آخر، لنفترض أنه علم بنجاسة أحد الثوبين، أو خلينا مثلا علم بغصبية أحد الثوبين، ثم قامت البينة على أن أحد هذين الثوبين أو على أن واحدا معينا من بين هذين الثوبين نجس، هنا في هذه الحالة ما تثبته الأمارة هو النجاسة في أحد الثوبين. قيام هذه الأمارة يعطل جريان أصالة الطهارة في كلا الطرفين، يعطل التعارض بين أصالة الطهارة الجارية هنا وأصالة الطهارة الجارية هنا، لكنه لا يعطل جريان أصالة البراءة من ناحية الغصبية. وعلى هذا الأساس فحتى يحصل الانحلال الحكمي لابد وأن نفرض أن نوع التكليف الذي تؤدي إليه الأمارة هو نفسه نوع التكليف المنكشف بالعلم الإجمالي، وهذا الشرط أيضا واضح. الآن نشوف
بالنسبة للمبنى المشهور بالنسبة للأقضية،
الكلام هو الكلام الذي نجز في المقام، نجز هو مثلا حرمة الصلاة في الثوب لكونه غصبا، يعني نلتزم حينئذ بوجود أفراد لحرمة الصلاة.
يعني أقول أنه في علمان إجماليان أحدهما بسبب الغصبية،
قد لا يكون عندنا علم إجمالي بالطهارة بالغصبية والنجاسة، لا عندنا علم إجمالي مثلا بالنجاسة، والأمارة قامت على الغصبية، ما نجزته الأمارة في حقيقة الأمر هو حرمة الصلاة في هذا الثوب، لا من ناحية نجاسته حتى تؤدي إلى سقوط أصالة البراءة، وإنما أدت وحتى تكون معارضة ومنافية للعلم الإجمالي، وإنما نجزت حرمة الشرب فيها من ناحية أخرى، وهي من ناحية كون الثوب مغصوبا مثلا. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى. تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة فيما لو كان لأحد ثبوت أحد التنجيزين أثر فقهي أو شرعي مغاير للأثر الآخر. يعني مثلا الآن إذا كان الإناء نجسا، أو مثلا لنفترض ثوبا وعندنا نجاسة البول ونجاسة الدم، من آثار نجاسة الدم أنه وإن كان الثوب نجسا به لكنه قد يعفى عنه في الصلاة إذا توفرت شروط العفو، لكن نجاسة البول حتى لو كانت بمقدار قليلا لا عفو عن الصلاة في ثوب متنجس بنجاسة البول. فجاءت الأمارة مثلا وقامت على أن الموجودة في الثوب، الموجودة في أحد الثوبين بخصوصه دم، هنا ماذا يقال؟ عطلت أصالة الطهارة من ناحية كونه دما، لكنها لم تعطل أصالة الطهارة من ناحية كونه بولا. وعلى هذا الأساس فيلتزم بوجود الدم، ولكن ماذا؟ ولكن يلتزم بجواز الصلاة فيه إذا توفرت فيه شروط العفو. فلا يقال إنه بعد سقوط أصالة البراءة أو بعد سقوط الأصل المعذر بسبب قيام الأمارة فقد سقط الأصل المعذر مطلقا، فإنه يقال إن المعذرية من بعض الجهات لا تستوجب معذرية من جميع الجهات. وعلى هذا الأساس فقيام الأمارة حتى يكون مستوجبا لحل العلم الإجمالي لابد وأن يكون مستوجبا لإسقاط المعذرية التي تمنع والتي تنافي ذلك العلم الإجمالي. فإذا هذا هو الشرط الثاني. حتى لو ما في ثمرة بالنتيجة عندنا في باب الأصول العملية عندنا أدلة، عندنا مثلا الآن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون، هذا الدليل تطبقه في كل موارد الشك، كلما وجد فرد من أفراد الشك تحقق لهذا الدليل موضوعا فيطبق هذا الدليل. الآن عندنا شك في هذا الإناء أنه مغصوب أو لا، نقول الغصبية غير معلومة فتجري البراءة من ناحية الغصبية، تجري البراءة في هذا الفرد من الشك. عندنا شك في نفس هذا الإناء من ناحية أخرى وهي ناحية أنه نجس، هذا فرد آخر من أفراد الشك، هنا عدم إمكان جريان الأصل في الفرد الأول من الشك لا ينافي عدم إمكان جريان أو لا يستوجب عدم إمكان جريان الأصل في الفرد الثاني. فالأصول هنا لابد من ملاحظة أدلتها، وبالرجوع إلى أدلتها كل دليل من أدلة الأصول العملية يجري حيثما تحقق موضوعه، حيثما تحقق فرد من أفراد موضوعه. هنا هكذا من ناحيتين، يعني ماذا؟ يعني عندنا فردان للشك، شك في الغصبية وشك في النجاسة، حتى لو كان الأصل الجاري واحدا وهو أصالة البراءة مثلا، يعني لسنا بحاجة إلى أن نفرض أصالة البراءة وأصالة الطهارة، حتى لو كان الأصل الجاري أصلا واحدا، مع ذلك هذا الأصل له دليل، دليله رفع ما لا يعلمون، كلما تحقق مورد من موارد ما لا يعلمون أمكن إجراء البراءة. ما نقوله هنا هو أن قيام الأمارة على مثلا ثبوت النجاسة عطل البراءة من ناحية النجاسة، يعني لم يعد هذا الشك مجرا، هذا الفرد من الشك بخصوصه مجرا لأصالة البراءة، لكن عندنا فرد آخر وهو الذي كان طرفا للعلم الإجمالي وهو الشك من ناحية الغصبية. بالنتيجة يمكن للشارع المقدس أن شرع ينظر إلى أفراد الشك، يمكن أن يتعبدك بأن هذا الفرد مجرا للبراءة وذاك ليس مجرا للبراءة، فلا لا لا يوجد ملازمة بين امتناع جريان البراءة في أحد الأفراد وامتناع جريانها في فرد آخر. إذن هذا بالنسبة للشرط الثاني، وهذا الشرط أيضا شرط مشترك وإن كنا نعلله بتعليل آخر هنا، مشترك بين حالات الانحلال الحقيقي وبين حالات الانحلال الحكم. في الانحلال الحقيقي ماذا كان الشرط أيضا؟ أن يكون المعلوم تفصيلا هو نفسه المعلوم إجمالا، وإلا فلو أحرزنا عدم التطابق بينهما أو أحرزنا أنه غيره لا يحصل انحلال حقيقي، يمكن للعلم التفصيلي حينئذ أن يتعايش مع العلم الإجمالي. هنا هكذا، لكن هنا لا نتحدث عن إمكانية التعايش، لأن المفروض ماذا؟ أن العلم الإجمالي على كل حال باق في صقع النفس، وإنما نعلله بتعليل آخر وهو ماذا؟ وهو أن الأمارة التي قامت على نوع من التكليف تثبت منجزية بلحاظ هذا النوع من التكليف، وهذا لا يستوجب نفي منجزية العلم الإجمالي بملاحظة النوع الآخر. إذن هذا بالنسبة للشرط الثاني. نلاحظ هنا أنه يوجد شرطا من شروط الانحلال الحقيقي لم يذكرها المصنفون، وهو شرط أن تكون أطراف العلم، ذاك كان شرطا في مورد خاص وهو انحلال الصغير بالكبير، أن تكون أطراف العلم الصغير بعض أطراف العلم الكبير، خب ذاك خارج عن محلك، يعني ليس شرطا لمطلق الانحلال، ذاك كان شرطا لأي شيء للانحلال بعلم إجمالي آخر. كيفما كان الشرط الثالث وهو شرط خاص بموارد الانحلال الحكمي، ومن هذا الشرط سوف نقتنص فرقين إضافيين بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي. حتى يحصل الانحلال الحكمي لابد وأن يكون هناك تعاصر بين قيام الأمارة وبين تشكل العلم الإجمالي. تعاصر هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه يجب أن لا يتقدم زمن تشكل العلم الإجمالي في النفس على زمن قيام الأمر. طبعا عندما نشترط المعاصرة أو عندما نشترط عدم التقدم، شرط المعاصرة شرط بلحاظ النظرة العرفية حتما، لا يشترط المعاصرة الدقيقة، يعني معاصرة الدقيقة لأنه في نفس اللحظة والآن، معاصرة بحيث يفرض العرف أن الزمان، أن الفترة الزمنية لتشكل أحدهما هي لتشكل العلم الإجمالي هي نفسها الفترة الزمنية لظهور الأمارة أو لقيام الأمارة. فالمدار على المعاصرة العرفية وليس المدار على المعاصرة الدقيقة الزمنية الفلسفية مثلا. كيفما كان، سواء إن كان بالنظرة الفلسفية كل حادث له زمانه الخاص، يعني فأصلا لا يتعقل المعاصرة إلا وهما، كيفما كان
لم يفرق بين قيام الأمارة وبين زمان مؤدى الأمارة،
طول بالك معين، طول بالك. إذا هنا في هذه الحالة الشرط ما هو؟ هو المعاصرة بين زمان قيام الأمارة وبين زمان تشكل العلم الإجمالي. وحينئذ فيأتي إلى الذهنية سؤال بشكل تلقائي، وهو أنه في باب العلم التفصيلي اشترطتم التعاصر بين المعلومين لا بين العلمين، أي بين المنجزين لا بين المنجزين، فلماذا هنا في باب الانحلال الحكمي ما الذي تغير حتى جعلتم الشرط هو المعاصرة بين قيام العلم وبين قيام الأمارة؟ لماذا عدتم هنا إلى اشتراط التعاصر بين المنجزين لا بين المنجزين، وفاقا أو على قياس ما تقدم في مبحث الانحلال الحقيقي؟ كان ينبغي أن تشترطوا التعاصر بين زمن التكليف الذي هو مؤدى الأمارة وبين زمن التكليف الذي هو متعلق العلم الإجمالي. فإذا بينوا لنا ما هو الفرق الذي أدى إلى تغيير الشرط فيما نحن فيه إلى يعني من اشتراط المعاصرة بين العلمين بين الكاشفين إلى اشتراط المعاصرة بين من اشتراط المعاصرة بين المنكشفين المعلومين إلى اشتراط المعاصرة بين المنجزين بين المنجزين والكاشفين. طيب، المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا السؤال يرى أن مكمن الفرق بينهما هو النظر في آلية حصول الانحلال في باب الانحلال الحقيقي وآلية حصول الانحلال في باب الانحلال الحكم. لماذا كان يحصل تعطل أو لماذا كان يحصل انحلال في موارد الانحلال الحقيقي، ولماذا كان يحصل انحلال في موارد الانحلال الحكم؟ آلية حصول الانحلال الحقيقي هي أن العلم التفصيلي يأتي حاملا معه كل ما كان يحمله العلم الإجمالي. يأتي العلم التفصيلي يقدم لنا إراءة لتمام ما كنا نراه فيه بواسطة العلم الإجمالي، يؤمن لنا العلم التفصيلي وضوحا تاما للمعلوم الذي انكشف لنا بواسطة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي كان يكشف عن معلومه، لكن كشفه عن معلومه كان بنوع الكشف الضعيف أو الكشف الملتبس بشكوك في مقام التطبيق. العلم التفصيلي جاء حاملا معه الوضوح التام الذي يزيل تماما كل أشكال الغموض أو كل أشكال الإبهام، بحيث لا يبقى عندنا ترديدا في المصداق أو في الفرد أو في الطرف. من هنا ماذا كنا نفترض؟ كنا نفترض حصول الانطباق القهري للمعلوم تفصيلا على المعلوم للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا، يعني أن العلم التفصيلي أن العلم تعلق بما هو مصداق قهري للمعلوم إجمالا، وبما أنه تعلق بمصداق للمعلوم إجمالا فالعقل لا يرى أن العلم الإجمالي يشتمل على مزية زائدة على مستوى المعلوم وعلى مستوى المتعلق وعلى مستوى المنكشف، فتلقائيا يعمل الذهن على إزالة العلم الإجمالي ويحتفظ فقط بالعلم التفصيلي. وهذا هو ما كنا نقوله من أنه يندك أحد العلمين بالآخر أو أن العلم التفصيلي يذوب العلم الإجمالي. إذن لأن العلم التفصيلي كان يقدم لنا مصداقا قطعيا للمعلوم إجمالا، فقد تأمن بنظر العقل بوضوح تام تأمن تمام ما كان يكشف عنه العلم الإجمالي، ومعه فلا يبقى حينئذ شيء كشف عنه العلم الإجمالي إلا وقد كشف عنه العلم التفصيلي وبأحسن وجه وبأحسن ما يكون، وحينئذ فلا يرى العقل موجبا للاحتفاظ بالعلم الإجمالي، بل يرى أن هذا العلم لا بد من إلغائه ومحوه والاقتصار على العلم التفصيل. لا يستطيع العقل حينئذ أن يرى إمكانية للتعايش بين هذا العلم الإجمالي وبين العلم التفصيل. إذن خلاصة المطلب ما هي؟ أن النكتة والملاك لحصول الانحلال الحقيقي إنما هو على حصول الانطباق القهري للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا. وإذا كانت هذه هي النكتة، إذا كان هذا هو الملاك، فالانطباق القهري لا يفرق فيه بين حالة تقدم العلم التفصيلي على الإجمالي أو تأخره عنه أو التعاصر بينهما. ما دام العلم التفصيلي دائما يؤمن لنا مصداقا قهريا للمعلوم إجمالا، فإنه يحصل الاندكاك سواء تقدم العلم التفصيلي على الإجمالي أم تأخر عنه أم كان معاصرا له. من هنا لم نكن نشترط هناك التعاصر بين العلمين، بين الكاشفين، بين المنجزين. أما في باب الانحلال الحكمي فآلية حصول الانحلال مختلفة. هنا لا نفرض انطباقا قهريا، لا نفرض زوالا للعلم الإجمالي من النفس. العلم الإجمالي حتى مع قيام الأمارة أو الأصل المنجز لا يزال باقيا. الأمارة لم تؤمن لنا مصداقا قطعيا، لا نزال نظن، غاية ما يحصل لدينا هو الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نظن أنه أن هذا، أن مورد قيام الأمارة هو المصداق الواقعي للمعلوم بالإجمال. قد يكون ظننا هذا مصيبا للواقع وقد لا يكون مصيبا للواقع. من هنا فالظن الأماري أو التعبد الاستصحابي مثلا لا يؤمن لنا انطباقا قهريا للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا. من هنا كان لا يستوجب الاندكاك بين الكاشفين، لا يستوجب الانحلال الحقيقي. كيف يعمل الانحلال الحكمي إذن؟ يعمل بطريقة مختلفة وفقا لآلية مختلفة تماما. ما هي؟ عرفنا أن الانحلال الحكمي كيف يحصل؟ بانهيار الركن الثالث. كيف ينهار الركن الثالث؟ عندما تثبت الأمارة أو يثبت الأصل، عندما يثبت تنجزا شرعيا في أحد الأطراف بخصوصه. هذه كانت آلية عمل الانحلال الحكمي. فإذا أثبت التنجيز الشرعي حينئذ ماذا يحصل؟ قلنا للعلم الإجمالي إنك لا تستطيع أن، يعني قلنا للعلم الإجمالي إنك لا تستطيع أن تؤثر في وجوب الموافقة القطعية بسبب عدم الوصول إلى مرحلة التعارض. هذا على الصياغة المشهورة. أما على صياغة المحقق العراقي ونقول مع ثبوت المنجز الشرعي، العلم الإجمالي ماذا يحصل به؟ العلم الإجمالي يأتي ويكون حينئذ المورد أو يكون أحد الأطراف منشغلا بمنجز سابقا، فلا يكون للعلم حينئذ صلاحية للتنجيز على كل تقدير. فإذا هنا النكتة مختلفة. نكتة حصول الانحلال الحكمي هي ماذا؟ هي نكتة ثبوت المنجز الشرعي في أحد طرفي العلم الإجمالي بخصوصه. حينئذ لو لم نشترط المعاصرة أو لو لم يكن هناك معاصرة بين زمان قيام العلم وزمان، يعني زمان تشكل العلم وزمان قيام الأمر، لو فرضنا قيام العلم في النفس أولا ثم بعد ذلك مجيء الأمارة، ففي هذه الحالة لا تستوجب الأمارة المنجزة، لا تستوجب تعطيل أثر العلم الإجمالي. هلأ هذه كيف لا تستوجب التعطيل؟ نستطيع أن نبينها بطريقتين. مثلا إما أن نقول هكذا، إنه قام العلم الإجمالي أولا وبعد ذلك جاءت الأمارة. أولا في الصباح علمت بأنه أحد الثوبين نجس، بصرف النظر الآن متى وقعت النجاسة ليس مهم، أحد الثوبين نجس. ظهرا جاء الثقة وأخبرني عن أن النجاسة هي في الإناء الأول. هنا في هذه الحالة هذه الأمارة التي جاءت ظهران لا تستوجب الانحلال الحكمي بأحد بيانين. إما أن يقال هكذا إن هذه الأمارة ما دام قيامها بعد تشكل العلم فقيامها أصلا بعد حصول التعارض بين البراءتين، هذه الأمارة لم تقم إلا في زمنان كانت البراءتان فيه قد تساقطتا بالتعارض بسبب العلم الإجمالي، فبعد مجيء الأمارة وإثباتها التنجيس في أحد الطرفين بخصوصه لا يبقى مجال لإجراء البراءة في الطرف الآخر، إذ الساقط لا يعود. فنتمسك حينئذ بمثل هذا البيان أن البراءة في الطرف الذي لم تقم عليه الأمارة، هذه البراءة قد سقطت قبل مجيء الأمارة وقبل تشكل الأمارة وقبل ملاحظة مجيء الأمارة، وحينئذ فبعد مجيء الأمارة إنه وإن امتنع إجراء الأصل في مورد قيام الأمارة لكن هذا لا يستوجب عودة البراءة في الطرف الآخر، إذ قد سقطت بالمعارضة والمعارضة تسقط الدليلين المتعارضين سقوطا نهائيا. وعلى هذا الأساس فلا يحصل الانحلال الحكمي بسبب قيام هذه الأمارة. يبقى بإمكاننا أن نقول إن هذا العلم الإجمالي تسبب في التعارض والتساقط بين البراءتين. هذا بيانه، هذا البيان لا يظهر من عبارة المصنف يعني حتى نقول بأنه يتبنى، لكن وفقا لبعض البيانات المتقدمة لا ندري أن المصنف يوافق عليها أو لا. كيفما كان البيان الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه هو هذا البيان التالي، أنه في هذه الصورة المذكورة صورة قيام العلم الإجمالي قبل مجيء الأمارة، في هذه الصورة إن هذا العلم الإجمالي الأول المفروض وإن كان بمجرده ولوحده لا يستطيع أن ينجز التكليف في المورد الذي قامت فيه الأمارة بعد قيام الأمارة، لكنه يتشكل في النفس علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني هو الذي يتسبب بوجوب الموافقة القطعية. شوف الآن علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ظهران جاءت الأمارة وقالت لي ماذا؟ إن هذا الإناء الثاني هو الذي فيها النجاسة. الآن في زمن قيام الأمارة يعني بعد قيام الأمارة من الظهر إلى المساء، خب هذا الإناء الثاني محكوم للأمارة، هذا الإناء الثاني الأمارة حجة فيه، فنلتزم فيه بأن العلم الأول ليس هو الذي نجز هنا، وإنما الذي نجز في المقام ما هو؟ هو مجيء هذه الأمارة. لكن مع ذلك ماذا نقول؟ يوجد ويتشكل في النفس علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي الآخر ليس علما إجماليا بالنجاسة، ليس متعلقا بنفس المعلوم بالإجمال في العلم الأول، بل المعلوم بالإجمال هنا في هذا العلم الثاني هو التنجز، هو لزوم الامتثال، هو لزوم الاحتياط، علم إجمالي بتنجز التكليف. هذا العلم الإجمالي طرفاه ما هما؟ طرفاه هما الإناء الأول، هما الإناء الأول في الفترة الممتدة من الصباح إلى المساء، والإناء الثاني في الفترة الممتدة من الصباح إلى الظهر. علمنا بتنجز التكليف، علمنا بتنجز التكليف في أحد الإناءين، إما في الإناء الذي قامت عليه الأمارة، قامت الأمارة على نجاسته في الفترة الممتدة من صهون الفرد القصير، هذا بصير ولا الطويل؟ المفروض يكون الفرد الطويل هو. اصبر خلينا بس خلينا. الفرد لا الفرد الطويل هو الإناء الذي لم تقم فيه الأمارة. أن هذا الإناء الذي لم تقم فيه الأمارة إما هو منجز، إما هو منجز مطلقا ببركة، إما هو منجز مطلقا ببركة العلم الإجمالي على امتداد الزمان، وإما ماذا؟ وإما أنه وإما أن الطرف الآخر منجز إلى حين الظهر، إلى حين قيام الأمارة ببركة العلم الإجمالي. فيكون هذا من مصادر الدوران بين الفرد القصير والفرد الطويل. طيب بقية البحث، طب منعيد لهذا المطلب بكرة إن شاء الله مع مع ما بقي، وهو التفريق، يعني ذكر الفرقين الآخرين بين حالات الانحلال الحقيقي وحالات الانحلال الحكمي. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.